الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه الثاني والأربعون من أوجه فضل العلم وأهله ما في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال:
قبل ذلك حتى نذكر الإخوان بحديث من يرد الله به خير فطه في الدين. ابن القيم له تعقب على هذا الحديث: هل كل من فقه في الدين رضى الله به خيرا؟ نعم داخلنا هذا إن عمل به، وإلا كان استدراجا له. هل هذا كان مناط تنبيه ابن القيم أنه إن لم يكن عمل به فما تكون بين شرطية وبين كذا، لكن هذا معداه، وهذا تذكرنا أدلته: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا إلى آخر الآيات، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وهكذا الذي يدور حول أمعائه كما يدور الحمار حول الرحال، وحديث حارث في القرآن حجة لك وعليك. فإن عمل بما علم وفقه من دين الله صار خيرا له، يريد الله بخير فقه في الدين يفهمه ومع ذلك يعمل، وإن لم يعمل ما يكون قد فقهه، وإن كان قد فهمه لكنه ما عمل به، ربما كان استدراجا له وكان أيضا حجة عليه. على هذا المعنى تفضل.
ما في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير.
يعني الهدى والعلم، هل هناك فرق؟ هو الذي أرسل رسول الهدى ودين الحق. قال: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقوله هنا الهدى والعلم، أي ما بعثني الله عز وجل به من دين الحق والعلم النافع والعمل الصالح، يشمل معنيين.
وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفأ الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ.
يعني قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. قيعان جمع قاع، كسراب بقيعة أي بأرض قيعة لا تمسك الماء، قيعة صفصف لا تستفيد من الماء ولا تشربه بل يتزلق عليها الماء، وليست أرض زراعية خصبة، هذا القيعة إنما هي قيعة.
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر.
سائر مصالح العباد بالعلم والمطر، من أدوية وأغذية روحية كما هو شأن العلم، وأغذية بدنية كما هو شأن الغيث. فمدار حياة العباد على الحياة والحياة. الحياة هي الحياة الحقيقية التي تكون بالعلم، هي حياة الروح كما قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي حياة روحية وتغذية روحية. والحياة الذي هو بدون همزة الحياة، الماء المنهل أي المطر، فيكون الحياة حياة البدن وحياة القلب بالحياة وبالحياة حياة.
وشبه القلوب بالأراضي التي تقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع.
نتأمل له أن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا طيبة فقبلت الماء. هذه الأرض التي تقبل الماء هي الأرض الطيبة، يجعل ذلك فيها خصبا تنبت، فتأتي الأشجار والكلى وترعى المواشي وتغرد الطيور وتأكل، وهكذا سائر الدواب، وكذلك تعجب الناظرين، وفيها منافع عظيمة منهم يأخذ منها يأخذون الأدوية، شجرة كذا فيها دواء كذا، شجرة فيها شجرة كذا فيها دواء كذا، سائر الأدوية هذه من أشجار ومنابة الأرض. لو رأيت الكمعة التي تنبت في الصحراء تنبت تحت التراب كان فيها من منافع للعين، وهكذا أيضا شجرات أيضا في أدوية الجراح كالعبد يسمونه والصيب، وكثير من هذه الأشجار منها ما هو عشب للمواشي، ومنها ما هو أيضا أدوية، ومنها ما هي أغنية. ورعاة الأغنام في أيام الخصب الأيام المخصبة تجد يأكل من هذه الشجرة ويأكل من تلك الشجرة، هذا يأكل منها من حق يعني من 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 نبات كذا وتلك من نبات كذا وتلك من نبات كذا، وهكذا أيضا من مواشيه ونعمة.
وشبه القلوب بالأراضي التي تقع عليها المطر لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته.
في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الإنسان على قدر الأرض، فمنهم الأبيض والأسود والأحمر وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك، يعني من حيث القسوة واللين والطيب وعدم الطيب، وأيضا المعادن على قدر الأرض. وهكذا في هذا التركيب في هذا الحديث أن الأرض تختلف، قسمها إلى ثلاثة أقسام، قسم يمسك الماء وينبت، وهذا كالقلب الواعي الذي يحفظ الأدلة ويفهمها ويفهمها ويفقهها ويفرعها ويبينها للناس ينفع نفسه وغيره. والقسم الثاني يثبت فيه الماء كأرض، يعني تمسك الماء بمعنى أنها تصير فيها الماء يسقي منها الناس ويزرعون، سقوا منها وزرعوا، وأخرى لا تمسك ولا تنبت. هذا شأن مثل الكافر ومثل الذين لا عين لهم دين الله كما جاء.
ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وأقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ.
انظر يعني بمنزلة الأرض التي قبلت الماء منزلة حفظت الماء، هذا بمنزلة الحفظ وسيأتي بالإنبات.
فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط.
انبتت الكلأ يعني فائدة العلم هو إنبات، كما أن الماء هذا ثمرة الأرض أيضا إنباتها، ففائدة العلم نشره وإنباته فهمه فقهه والعمل به والدعوة إليه.
وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط، فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء. فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية،
يعني هذا منقبة لمن له عناية بالحفظ، حفظ القرآن حفظ السنة، إضافة إلى تفهم ذلك وتفقه والدعوة إليه والتوصل به، هذا يطلق عليه رواية، حفظها رواية وفهمها دراية، الدراية على الفهم والفقه والمعاني وما إلى ذلك، والرواية على إثبات إلى حفظها على حفظها وتنقيحها وبيان صحيحها من ضعيفها، هذا يطلق رواية دراية.
القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه.
ويعني قد يكون متخصصا في الحديث مثلا في الرحلة فيه وجمع طرقه، وربما تجد بعض الحفاظ يقول هذا الحديث عندي من 70 طريق، لكن مثل هذا قد يحصل عنده وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه تخصص في هذا الشأن، وغيره عنده استنباطات في الفقه ما ليس عنده. ولا يعني هذا أن أهل الحديث لا فقه لهم، هذا ما هو على إطلاقه، هذا في من يكون لا عناية له بالتفهم. أما إذا قرأت مثل الصحيحين والسنن وأمثال ذلك من كتب أهل الحديث فهؤلاء محدثون حفاظ فقهاء، وترى من بعد الترمذي على أحكامه كالبغوي وغير أو غيره من أهل العلم. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم. فيلخص شمولية المسألة من جوانب باختصار هذا. والإمام البخاري ربما طرح لك الباب وساق تحته ما قد أعجز الفقهاء بعد استنباط هذه الأبواب حتى قالوا فقهوا في أبوابه وبعض الآثار وأمثال ذلك. فتنبه لتبويبات المحدثين فإنها فقه.
فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله.
وهذا صنف أيضا ربما تجد عنده قراءات، القراءات السابع، القراءات العشر، وهكذا يعني من بعض المعاني إعرابه وبعض المعاني. لكن ربما لو سألت عن معنى هذه الآية وتفسير هذه الآية وفقه هذه الآية ما أعطاك. هذا كالحافظ، كالذي هو حافظ من الصنف الثاني من معنى الحديث يمسك معا ولينبت كلان وينتفع به الناس يأخذون عنه ويقرأون، وتجد الذي يستفيد منه ربما ينفع الناس. اجتمعوا في باب السلام أكثر يعني أئمة كثير ما استطاعوا أن يأتوا ب800 مسألة في آية الوضوء، وقد أخرج منها بعضهم 1000 مسألة. نعم، من غير من سبقهم.
كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه.
يعني فهما في كتابه، أي يتفهم لكتابه، يأتي بالآية ويشرحها ويبينها ويأتي بإحكامها ويأتي مسائلها في كتابه أو سنة نبيه.
والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت. فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر 100 أو 200.
كلام جميل. ننبه على هذه المسألة أن من يقول إن أحاديث الترغيب يتساهل في تصحيحها تضعيفها أخطأ. كيف هذا؟ لأن أحاديث الترغيب والترهيب أنت قد لا تفهم منها حكما أو حكمين تظنها ترغيب، يأتي بعض من فتح الله عليه فيستنبط أحكاما من هذا الحديث، وهكذا أيضا هب أنها من أحكام، هب أنها أيضا من هو العقيدة ويستنبط منها أيضا عقيدة حتى وإن كانت في الجنة والنار. أي حديث يدل على الجنة والنار فيه إثبات مسألة عقدية بوجود الجنة ووجود النار، فلا يقال هو مجرد ترغيب أو في القيامة أو في الموت أو ما إلى ذلك. هذا تثبته في الرقاق والترغيب والترهيب، وتثبت فيه مسألة عقدية أن هذا يدل على إثبات الموت. الموت من عقيدة تؤمن به، أو الجنة، والجنة والنار موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا من معتقد السنة وما إلى ذلك.
فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع. فهؤلاء القسمان هم السعداء، والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
الأول جمع بين مسك الخير وإعطائه، علم وعمل ودعوة ونشر وفهم وتفهيم. الثاني جمع وأخذ وصار وعاء يغترف منه المسلمون هنيئا له كالحفاظ. الثالث هو الصفر والمدبر. ها،
القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. والقسمان الأول
ذلك مثلا من لم يرفع، من لم ينفعه، من لم يرفع بذلك رأسا، يعني يجب أن يرفع المسلم رأسه بالدين، يرفع بذلك رأسه، ولم يقبل هدى الله. استدل بهذا على أن شرط لا إله إلا القبول، لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، بمعنى أعرض صار من المعرضين. الذي أرسلت به هذا يطبق على الكفار، الذي لا يقبل هدى الله البتة ولم يرفع بدين الله رأسا هذا شأن أشقياء.
والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه.
لكن الأول أفضل، هم درجات عند الله، ونكتب ما قدموا وآثارهم. لذا أنصح إخواني يعني بأخذ من علوم مبادئها حتى يحصل لهم من تلك العلوم شتى مسائل العلوم قد ما فتح الله عليه، والتخصص بابه معروف. ثانيا أنه لو انشغل بالقراءات في هذا خير كثير المسلمين، إلا أنه لو أخذ قراءة واحدة وأتقنها جيدا ثم أخذ من ذلك من علم الحديث وأخذ من علم النحو وأخذ من علم الفقه وأخذ من علم كذلك أيضا الصرف وأخذ من فن كذا في من ما هو من ما يحتاجه من شؤون العلم، كان هذا أفضل له، أفضل له وأنفع له وللمسلمين. أما لو بقي مختم خصصا في شأن واحد كالقراءة قد يفوته مسائل يجهلها، وفضل الله يأتي من يشاء.
والقسم الثالث لا علم ولا تعليم، فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه، وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار. فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سابق مفرط وصاحب يمين متصل. وفيه دلالة على أن حال
وكلهم ناجون، سابق المقرب إن كان أفضل، لكن أصحاب اليمين من المقتصدين من الناجين، هنا هي الجنة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة نعيم. ثم ذكر بعدهم ما يليهم أصحاب اليمين، وقال الله ثم أرثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال الإمام أحمد الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس.
ولهذا ينبغي العناية بالعلم من المحبرة إلى المقبرة كما قال الإمام أحمد، فإنه إذا كان الناس حاجتهم أنت وغيرك أيها المكلف بحاجة إلى العلم على هذه المرتبة والمثابة، فإنه يجب العناية به عناية عظيمة، وما عدا العلم تبع له، والتزهيد في العلم تزهيد في حياة، تزهيد في ودلالة على الضياع.
وقد قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل.
ومن هنا أيضا ننبه على الحذر من التواكل، فبعض الناس عنده تواكل بمعنى أني أنا يكفيني، وقد وجد في المجتمع من هو يقوم بالواجب. طيب أيضا إذا فتح الله عليك أقبل الله بقلبك أهل العلم، الناس محتاجون لك. ابن عباس كان يمر عليه بعض الناس يقول من يحتاج لهذا، وهو يمشي إلى يأخذ من هذا ومن هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقف عند بابه حتى يخرج يأخذ منه بعض الأحاديث، كل رواياته عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسير نحو الهرين، أخذها مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو الهرين فقط، وباقيها أخذها من أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكابرهم، وكثير منها عن عمر عن العشرة المبشرين بالجنة أخذ. الشاهد من هذا قال فمر يوم من الأيام ذلك الذي قال من يحتاج له، فإذا الناس حول ابن عباس وقد تأخر موته وصار الناس بحاجة إليه كثيرا وإلى علمه، كان البحر الحبر يلقب البحر الحبر، قال والله لقد كان هذا الغلام أعقل مني. فلا تزهد في العلم باعتبار أنه يوجد علماء، ولا تحقر ما عظم الله عندك من الخير بل اجتهد فيه حتى يفتح الله، وسيأتي دورك الذي يحتاج إليه المجتمع في أي فن من الفنون، في أي فن من فنون العلم إن لم تكن في عدة فنون.
شبه سبحانه العلم الذي أنزله
قال عروة يا أبنائي أنتم اليوم صغار قوم وستكونون كبار قوم أو شاهد نحو ذلك. شاهد أن هذه وصايا أهل العلم، أن العلم يحتاج إلى إن لم يكون، إن كان اليوم مثلا أنت في الطلب غدا في الأداء.
شبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم. ثم شبه القلوب بالأودية، فقلب كبير يسع علما كثيرا كواد عظيم يسع ماء كثيرا، وقلب صغير إنما يسع علما قليلا كواد صغير إنما يسع ماء قليلا. فقال: فسالت أودية بقدرها.